Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi me'min. Tarah liyeti mes'aleten fer'an fi hadil mes'ala ve hu ayil fer'an anhu edâ hasel lems lil meyyit ve lakin şükka fi ennel memsus kâne şehidan o gayre şehid. فهل يجب غسل المس أو لا؟ قال لا يجب غسل المس. طبعا هذا الفرع مبني هنا على مسألة أخرى مهمة جدا، وهي أنه هل مس الشهيد يوجب غسل المس أو لا يوجب؟ وقع الخلاف بين الأعلام في هذا. وهذا الفرع مبني على هذا، كأن المطلب عند اليزيدي مفروغ عنه، وهو مطلب يعني مس الشهيد لا يوجب غسل المس، هذا مسلم عندهم، ولذلك طرح هذا الفرع. كيفما كان اليوم نحاول فهم أساس المسألة، وهي أن الشهيد إذا مسه الإنسان يجب غسل المس أو لا يجب. قيل يجب قيل لا يجب. نحن حينما نتأمل في الروايات فنجد هناك مطلقاتين غسل صحية، الأولى من الباب الأول من أبواب غسل المسلميات وغيرها، أنها تدل على وجوب غسل المس بعد البرد إذا كان ميت إنسانان، هذا مطلق شامل غسل الشهيد ولغير الشهيد، فلا بد من دليل يدل على عدم ثبوت ذلك في حق الميت الشهيد. فإذا نطالب من قال أنه لا يجب غسل الميت بمس الشهيد، نطالبه بدليل. واستدل على ذلك بوجوه، منها أنه صحيحة ابن مسلم رواية باب ثالث وصحيحة عبد الله بن سنان دلتا على أن على انعسار وجوب غسل المس الميت الذي يجب تغسيله. قال إنما يجب غسل المس بعد الموت وبعد البرد وقبل الغسل، والميت الذي لا يغسل هذا خارج الموضوع. هاتان روايتان تقدم الكلام فيهما، وأجاب سيدنا العادم في البحث عن مس الميت الكافر، هناك استدل بهاتين الروايتين، أجاب سيدنا العادم أنه لا منافاة بين هاتين الروايتين وبينما دل على وجوب غسل المس مطلقا، لأن كلاهما مثبتين لا تنافي بينهما. وبهذا أجاب حكيم الفقهاء هنا وفيما تقدم إذن، ولكن نحن كنا عسن لا نفتكر إلى مثل هذا الجواب، والروايتان نادرتان في حكم المس متى يكلف المس بالغسل. أما أنه أي ممسوس يجب الغسل بمسه وأي واحد لا، فالرواية غيرها الروايتان غير نادرتين إلى ذلك. فهذه الرواية مستدلة أيضا بأن الميتين بأن الشهيد طاهر، ولذلك لا يجب غسله، لا يجب تغسيله غسل الميت، ولكن هذا إذن غير صحيح. أولا إطلاقات نجاسة الدم وإطلاقات نجاسة الميت مطلقان تشمل للشهيد وغير الشهيد، وأما أنه لا يغسل فهو حكم تعبدي، لا يغسل كان كافر إذن لا يغسل، والميت غير الإنسان إذن لا يغسل مع أنه نجس. فالنتيجة عدم غسل الميت لا يتخذ دليلا، على عدم وجوب غسل المصل. ثم وعدم وجوب غسل الميت الشهيد أخص من المدعى، كلام في مطلق الشهيد ها هنا، والمقصود ذاك خصوص الشهيد الميت الذي فارق حياته في المعركة، ذاك لا يجوز غسله وكفنه بل يدفن بثيابه ملطخا ملطخا بدمه أم حتى يحشر يوم القيامة كذلك. فإذا دام طهارة الميت. والرواية التي رواية سابعة من الباب الأول من أبوابها، من باب الأول من أبواب غسل الماس، إن الله نبي طاهر ومطهر، إنما فعل النبي فعل أمير المؤمنين غسل ماس الميت لأجلين، أي إجراء السنين، هذا أولا ممكن، وهو الظاهر أنه ليست هذه الرواية نازلة إلى غسل الماس، بل لعلم ظاهر كلام الإمام، إمام غسله لإجراء السنة، بل كما ورد في بعض الروايات أن صاح الشيطان اللعين أنه لا تغسلوا ميتكم نبيكم فإنه طاهر، فقال أمير المؤمنين أن هذا لعين شيطان سوف أخالفه لأنه أمرني رسول الله بتغسيله فغسله مع أنه طاهر، فالمقصود أنه طاهر إجراء لسنة غسل الميت، على أنه إذا قلنا إن مقصوده أنه كان طاهرا مع ذلك غسل غسل مس الميت، هذا يثبت عكس ما يريد الخصم يقول، أنه يجب غسل مس الميت إجراء للسنة ولو كان الميت طاهرا، هذا يدل على وجوده. وأما ما استدل به على نجاسة الشهيد من أنه إذا مات الإنسان خرجت منه نطفة، إذا خرج منه روح بل يبقى ما كل آفاته تبقى، أما رواية الآفات فهي ضعيفتان، بل كلتهما رواية 11 و16 من باب الأول ضعيفتا سند، فهي ضعيفتان على أنهما مشتملتان على حكمة وليس العلة. وإذا إنه مع قطع نظر عن هذا كله، ما تلك الرواية التي دلت إنما يجب غسل مس الميت لأنه إنما يغسل الميت لأن النطفة التي خلق منها تخرج منه، هذه رواية ضعيفة سنة جدا وضعيفة من حيث الدلالة، أيضا أما النطفة خلق منها فقد استحالت، هذا كيف تعود تلك النطفة؟ ثم النطفة التي يوجب الجناب غسلها نطفة التي تكون ما خلقت في إنسان مو نطفة غيره، هذا كما هو معلوم. فلم يتم دليل على أن مص الشهيد لا يوجب غسل الماس، وللكلام بقية، والحمد لله بالعالمين. شوف ولدي يعني شوية، وإذا ما عندكم سؤال أنا شوية مستعد.